هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
معشر المسلمين، كثير من المسلمين يحفظ أن أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن الكثيرين قد لا يستشعرون أن هذه أول صيحة تسمو بقدر القلم وتنوه بقيمة العلم، وتعلن الحرب على الأمية الغافلة، وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم. أيها الإخوة، بالعلم ترتفع الأقدار وتحاز المغانم الكبار. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو أحد الطرق الموصلة إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولئن كان العلم الشرعي هو الممدوح أصالة وله القدح المعلى والفضائل الكبرى، فإن الدين الإسلامي وهو الدين الشامل الكامل حث على طلب العلوم النافعة الأخرى والاستفادة من أنواع المعارف لدى الأمم الأخرى التي تفيد منها الأمة. أيها الأحبة، تتكرر على مسامعنا هذه الجملة كثيرا: التربية والتعليم، وهي جملة تحمل اسم وزارة من أخطر الوزارات أثرا في بناء الأمة وضبط مسارها المنسجم مع هويتها الإسلامية، وهي جملة تحمل في معانيها، تحمل في طياتها معنى مهما، وهو اقتران هذين الأمرين ببعضهما: التربية والتعليم. فالتعليم الذي لا يربي لا قيمة له، والتربية التي تبنى على غير أساس علمي صحيح تربية ناقصة، وربما كانت كارثية الأثر. ولهذا لما كان هذان الأمران متلازمين نص الله عز وجل عليهما، كونهما من أكبر مهام الرسالة النبوية التي لأجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهنا التربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتأملوا يا عباد الله كيف بدأ بالتزكية، وهي إصلاح القلوب وتطهيرها من أمراضها، ثم ذكر بعد ذلك الوسائل التي تحصل بها هذه التزكية، فقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا هي السنة. فمن رام تزكية الجيل خارج نطاق الوحيين كتابا وسنة فقد أخطأ الطريق وأبعد النجعة. وعلم من ذلك أن فهم القرآن وتعلم السيرة النبوية التي فسرت القرآن عمليا هما الخطوة الأولى في هذا الطريق. فبالوحيين بانت الحجة واتضحت المحجة، وكل سبيل لإضعاف أثر هذين الوحيين في مناهج التعليم فهو يعني بالضرورة فسادا عريضا. وهذا الفساد قد يكون أثره في تراكم الشبهات أو تراكم الشهوات، ولن يجد الإنسان مشقة في التدليل على ذلك، أعني على أثر التربية بالوحيين، حين ينظر إلى الجيل الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، حين ينظر إلى الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأصلين، كيف خرج ذلك الجيل إلى العالم يترجم تلك الجهود التي بذلها صلى الله عليه وسلم علما وتربية، فظهر أثرها في حبهم لهذا الدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر أثرها في بذلهم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنه والذود عن حماه. أيها المؤمنون، إذا ذكر العلم وذكرت التربية فإنهما يذكران على أنهما وسيلة لتحقيق عدد من الغايات. فالعلم ليس مجرد معلومات تحشى في الأذهان، أو أرقام تحفظ في الصدور، أو مناهج محددة يفترض على المدرس أن ينهيها في الوقت المحدد، كلا، فالأمر أعظم من ذلك. لهذا لا فائدة في علم لم يكسب خلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، ولا خير في معارف تورث بلبلات فكرية، ولا نفع في ثقافات تشكك في الصحيح من المعتقد أو تستخف بالدين ومستوثق التاريخ، ويجاهر أصحابها بالتطاول على عظماء الأمة والنيل من سلفها الصالح. إن المدارس ودور التعليم في كافة مستوياتها، في التعليم العام أو التعليم العالي، إنما هي محاضن الجيل، وهي الحصن الحصين تكمن فيها حماية الأمة والحفاظ على أصالتها وبقائها ونقائها. وإن شر ما يطرأ على هذه المعاقل التربوية والحصون العلمية أن تؤتى من قبل من وكل إليهم رعايتها وصيانتها. إن من المحزن يا عباد الله أن ترى علامات الكآبة تعلو وجوه كثير من طلابنا وأبنائنا عندما يقال لهم إن الإجازة انتهت أو الدراسة اقتربت، وتصيبك الدهشة حينما يمضي العام الدراسي، تصيبك الدهشة وأنت تبحث عن تفسير لذلك الفرح الكبير عند الطلاب بأي إجازة ولو كانت يوما واحدا، ولو كانت هذه الإجازة بسبب تقلبات جوية يلحق الناس منها الضرر، مع سرعة عظيمة في نقل الشائعات عن توقف الدراسة، ومع يقيننا أيها الإخوة بأهمية البنية التحتية للمباني وتوفير وسائل التعلم الجيد إلى غير ذلك من أسباب النجاح في العملية التربوية، إلا أنها ليست السبب الأكبر الذي ملأ قلوب كثير من الطلاب نفرة من مقاعد الدراسة. فلقد درس أكثر الأجيال السابقة من أبناء الأربعين ومن قبلهم في مدارس متواضعة جدا إذا ما قيست بالمباني الحالية، وكانت المخرجات جيدة في الجملة. وفي المقابل يتساءل الإنسان، لماذا هذا الضعف العام في المخرجات التي تشاهد في مستويات كثيرة؟ وهنا يقفز السؤال الكبير على السطح مع هذا التحسن العام في عموم المباني والأسباب المادية. هل بيئتنا المدرسية سواء في التعليم العام أو العالي، هل هي بيئات طاردة أم بيئات جاذبة؟ أطرح هذا السؤال لا لأجيب عليه في هذه العجالة، فهو يحتاج إلى ندوات وورش عمل تدرس أسباب هذا الأمر الذي أشرت إليه. إنما أطرحه لنتفكر في الأسباب والحلول التي تجعل التعلم رغبة ولذة عند عموم الطلاب، بحيث يتعلمون وهم موقنون بأن العلم والتعلم في نظر ديننا ليس شيئا ثانويا أو موضوعا هامشيا أو هو يطلب من أجل شهادة، لا، بل التعلم أصل ابتدأت به الشرائع. هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ فالعلم أيها الإخوة والتعليم هما صمام الأمان بإذن الله للنهوض بالأمة والرقي بها في ميادين مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، والأخذ بأسباب القوة المادية والحضارية. أيها الإخوة، وحين يذكر العلم فإنه أوسع من أن يختصر في تخصص معين كما أسلفت، فالإسلام يدعو أبناءه إلى تعلم أي علم يساهم في تقدم الأمة ورقيها ويحقق لها عمارة الأرض وفق منهج الله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أيها المربون الكرام، إن كان من شيء يوصى به في بداية العام الدراسي فهي رسائل قرآنية تعليمية ربى بها القرآن كل متصد للتعليم والتربية. أبعثها من هذا المقام مذكرا نفسي وإياكم بها. أما الرسالة الأولى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا وقفت أيها المعلم أمام طلابك فلا تقف موقف المتكبر المغتر بعلمه، بل تذكر هذه النعمة وأنه لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لك، إنما الحول والقوة بالله عز وجل، فهو الذي علمك. وهذا يجعلك تتلقى الرسالة الثانية القرآنية بقبول حسن إن شاء الله، وهي قوله تعالى في مدح الخضر عليه الصلاة والسلام: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة بالمتعلم تسبق تعليمه. وثق، ثق أخي المعلم وأخت المعلمة، أن العلم والتربية لا يؤتيان أكلهما إذا صدرا بغلظة وقسوة. ولقد قال الله تعالى لسيد المعلمين والمربين صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما الرسالة القرآنية الثالثة فهي رسالة يجتمع فيها الخطاب للمعلم والمتعلم، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هكذا يريد الله تعالى منا معلمين وطلابا أن نأخذ هذه الأمانة الملقاة على عواتقنا بقوة، أي بجد واجتهاد كما فسره بعض السلف. وهذه من أحسن الرسائل التي يتلقاها المتعلم من أستاذه، والعكس صحيح. أما أنت أيها الطالب المتلقي لهذا العلم فإني أبعث إليك أيضا بثلاث رسائل قرآنية بعثت بمثلها لأستاذك. فأما الرسالة الأولى فهي قوله عز وجل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قالها موسى للخضر عليهما الصلاة والسلام، مع أن موسى باتفاق أهل العلم أفضل من الخضر، لكنه كان في مقام الطالب في تلك الرحلة وكان محتاجا لعلم الخضر، فخاطبه بهذا الأدب: فاستعمل هذا الأدب مع أستاذك وإن كنت أعلم منه تظفر وتغنم من علمه. أما الرسالة الثانية قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا هو شأن طالب العلم مع أستاذه: صابر مطيع، مطيع لأستاذه بالمعروف، وبهذه الحال يظفر وينتفع ويستفيد، وبضد ذلك تفوت عليه هذه المصالح. أما الرسالة الثالثة والأخيرة فهي رسالة أيضا للمعلم والمتعلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لو فتحت هذه الآية في سورة الزمر وهي الآية التاسعة فإنك لن تجد القرآن أجاب على هذا السؤال، لماذا؟ لوضوح الجواب لكل عاقل، فلا يستوون أبدا. فالله الله بالجد في دراستك، وضع رضا الله نصب عينيك، ثم قصد نفع أمتك التي تحتاج إلى كل طاقة من طاقات شبابها، التي يريد أعداؤها أن تكون مهدرة ومعلقة بتوافه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود.